السميع العليم بشرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وعلى
قال ويجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة إلا القبل في الحيض والنفاس وكذا القول بالأم في الأمة. ذكرناها هذه سابقا، لعل هذه من ضروريات البديهيات التي لا ينبغي الإشكال فيها. ثم قال والوطء في دبرها مكروه كراهة مغلظة وفي رواية يحرم. هذه عبارة الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه. فالكلام واقع في الآن فعلا في حلية وطء المرأة في الدبر. لا ما في مسألة. وش هي؟
حرم النظر
قرأني على الصلاة. مش حال مطلقة، مش حال هذيك. بعضهم يقول شو اسمه؟ وين ما موجود حال الحيض؟ لا ما في هكذا. في عنده سابقا تقدم معنا النقل عن صاحب الوسيلة ابن حمزة الذي كان يحرم النظر إلى الفرج بشكل مطلق. قلنا نحن سابقا تعرضنا للمسألة، قلنا فيش دليل إلا حال الجمعة الكراه، أما أكثر من ذلك ما في دليل على الكراه. ودليل على القرن وفضل عنك. لا. بالنسبة للوطء المرأة في الدبر قلنا في أقوال ثلاثة عند الفقهاء الإمامية. في عندنا قول لعله جملة من القدماء خصوصا القميين كانوا يحرمون ذلك. القول الثاني كان قول جملة من البغداديين كالمفيدي والشيخ الطوسي في بعض كتبه أنه مكروه، بس بتعبير الشهيد الأول كراها مغلظة. وفي عندنا القول الثالث أنه مباح، لا مكروه ولا حرام، اللي هو يفهم من عبارة سيد المرتضى. وحتى بعضه ينسبه للحلبي. وفي عندك أنت ابن زهر لعله أوضح من الحلبي عبارته فعلا. هذه أقوال ثلاثة في هذه المسألة. شهيد الثاني في هذا الكتاب عندما أراد أن يقرر هذه المسألة قررها بهذه الطريقة. قال عندنا نحن آية ظاهرة بالحلية، وعندنا رواية صحيحة ظاهرة بالحلية، وعندنا روايات تمنع عن ذلك. جمعا بين الروايات نحمل ماذا؟ نحمل المانع على الكراهة والمبيح على الحلية. هذا طرح البحث في هذا الكتاب كما نقرره إن شاء الله تعالى. لكن قلنا لكم في المسالك سلك طريقا آخر. في المسالك بنى على أنه كل الروايات عند السنة والشيعة ضعيفة، فنحن لم يبقى لنا إلا ماذا؟ إلا الآية. فنحن نبحث عن دلالة الآية لا أكثر ولا أقل. لذلك إذا واحد قال أن الآية مثلا مجملة الدلالة بين هلالين، بس نقول آية مجملة، مو أنها نزلت من عند الله مجملة. مجملة بلحاظك أنت الجاهل، مو مجملة عند كل الناس. لذلك عندما سئل الإمام ما معنى متشابه، قال ما تشابه عند الجاهل معناه، مو ما تشابه. في النتيجة من يوحى إليه ما عنده متشابه، كله ماذا؟ مبين واضح، ما في متشابه بالنسبة له. بالنسبة لك متشابه، أنت الجاهل القاصر لك متشابهات كثيرة. وإلا من عصمه الله تعالى والراسخ في العلم، من له قدم الراسخ في العلم، هذا ما يفسر على لعل ويمكن ويحتمل، يعني يفسر ها؟ عم بحكي أخلاق أنا؟ شو خاصة أخلاق هذا؟ عم بيّن نكتة أنه عندما نقول آية مجملة في قد واحد يتصور أنه الآية مجملة. الآية مش مجملة، آية واضحة بس أنت ما عم تفهمها. شو سوي لك أنا؟
طلب المولى الإجماع
مو فيها مثل هذه آيات الأحكام. إيه؟ عم يخاطبون للناس يقولون نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم يستيكون إجماع. شو النكتة العلمية يعني؟ خلاف الطبع العقلائي فعلا. على كل حال الآيات التي تستدل بها على جواز الاتيان النساء مطلقا قبلا ودبرا هي مثل هي ثلاث آيات واقعا. الآية الأولى قوله تعالى نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وقوله تعالى أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. هذه الآية آية قوم لوط، وأيضا هؤلاء بناتهن أطهر لكم. هاتين الآيتين الواردتين في قوم لوط وذكر استدلال بهما من جهة بدعوى ماذا؟ بدعوى أن الآيتين الواردتين في قوم لوط قد كان هن يقصدون الدبر من الذكور، فإذا الله تعالى أو النبي قال لهم ذمهم على ذلك وقال أنه ما تبغونه من الذكور موجود عند النساء، وحينئذ ما كانوا يبغونه من الذكور هو الدبر، فإذا يكون ما هو موجود عند النساء هو الدبر، فإذا يحل لهم ماذا؟ وطؤهن، وطؤ النساء في الدبر. هذا التقرير لهذا البيان يعني ما أحد قبله مبدئيا، يعني شفت مبدئيا من علمائنا من قبل هذا التقرير، حتى سيد المرتضى الذي يريد ماذا؟ استدلال بالإباحة والحلية، ورد هذا الكلام وقال بالنتيجة ما في تلازم. قد واحد أنه يقول لك أنت غايتك قضاء الشهوة في الله تعالى خلق لك النساء، لا يعني أنه نفس الطريقة التي كنت تأتي فيها الذكر ائتي به هذه المرأة. لا، هذا
محصورة بالذكر.
ليش محصورة؟ لا، ما محصورة، هي الشهوة التي تقضيها من الذكر يمكن لك أن تقضيها من المرأة من دون ماذا؟ من دون أن تفصيل أنه لا، نفس الطريقة التي كنت في الذكر تأتي بها من النساء فعلا. يعني أتأتون، كأنه قال أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم من الوطء في القبل مثلا، فالله تعالى حل لك الوطء في القبل، لماذا تذهب إلى الوطء في الدبر كأنه قيل هكذا؟ فهذا بيكون حينئذ الآية أصلا ما لها علاقة. فلذلك إن عمدة البحث فيما بينهم في هذا البحث هي في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، بتقريب أن كلمة أن تأتي بمعنى شو؟ من أين أو كيف؟ من أين مثل قوله تعالى شو؟ أن يكون له الملك، أو قوله تعالى أن يكون لي غلام، أو مثلا أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر أو شيء معين على كل حال. فإذا هذه كلها شو بتكون؟ أو أن، أو مثلا أن لك هذا، يعني كله بتكون ماذا؟ أن لك هذا يعني أين لك هذا، من أين لك هذا، أن يكون لي غلام، أن يكون لي ولد، دائما بتكون أين، أن من أين، تأتي أن بمعنى أين، وتأتي أن بمعنى كيف، وتأتي أن بمعنى ماذا؟ كيف. فواحد يقول مثلا أن يكون لي غلام بمعنى كيف يكون لي غلام، يعني وقد تبلغت من الكبر عتيا. فإذا في احتمالين في أن قد بعض الأحيان تستعمل بمعنى كيف، افترض مثلا قوله تعالى أن يكون لي غلام بمعنى كيف، وأن لك هذا يعني من أين لك هذا، بس إنه متقاربين على كل حال. كيف ومن أين في فرق بينهما عادة بالسياق، إذا قلت أن يكون لي غلام يعني من أين يكون لي الغلام، وكيف يكون لي غلام، يعني تحس طمعنا ماذا؟ ها؟ عم يستفهم أنه أنا حالتي لا تساعد على أن يكون لي ماذا؟ على أن يكون لي غلام، حالتي البدنية وحالتي، وكانت امرأتي عاقرا، إنه قبلت من الكبر عتية وامرأتي شو اسمه، وامرأتي عاقرة. فإذا هو بالحالتين أنه أن يكون، من أين يكون لي الغلام، واضح إن شاء الله تعالى. يعني مثل النانية حصرة، هذه من أين، هذه أن، أو تقول كيف، أو تقول بمعنى كيف، على كل حال المعنى واحد. فعندما نقول نساؤكم حرث لكم فأتوا، طبعا أن ظرف، أن مع الألف المقصورة شو بتكون؟ دائما ظرف. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني كيف شئتم، فإطلاق الكيفية، فأنت أطلق لك من أين شئتم، من حيث شئتم، من كيف شئتم، من شئت فعبر على كل حال، فدلت على ماذا؟ بإطلاقه على جواز الوطء في القبل والدبر فعلا. هذا عمد الدلالة في مقابل هذا. في عندنا ناس أبرزوا ماذا؟ قراءة على الخلاف. القرينة الأولى على الخلاف هي سبب نزول الآية، بدعوى أن سبب نزول هذه الآية كان عبارة عن أن اليهود استنكرت على المسلمين إتيان النساء في القبل من الخلف، فاستنكروا على المسلمين ذلك، فنزلت هذه الآية أن نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني ائتوا نساءكم في القبل من الخلف، ولا يجب عليكم أن تأتوا نساءكم بالقبل من الأمام. هذه تفسير، هذا قرينة. قرينة الأخرى أن آتوا حرثكم، وموضع يعني آتوا حرثكم يعني ائتوا موضع الحرث، موضع الحرث هو القبل باعتبار هو موضع الزراعة، لا يمكن لك أن تزرع شيئا في المكان الآخر، يمكن لك أن تزرع فقط وين؟ في القبل. فموضع الحرث هو القبل، فأتوا حرثكم يعني أتوا قبول نسائكم. سميت المرأة حرثا من جهة ماذا؟ من جهة قبولها، وأن قبولها هو موضع الحرث فعلا. فهاتين القرينتان هما اللتان شو أوجبت أن واحد يقول لا، فإذا الآية مختصة بالوطئ في القبل ولا علاقة لها بالوطئ في الدبر فعلا. وحتى الشهيد الثاني في المسالك تشكل أصلا على أصل الاستدلال. من قال بأن قوله تعالى كيف شئتم يعني في أي موضع تشاءون؟ إشكال مش حاسس كتير قوي صراحة هذا أنا. وإشكال الشهيد الثاني بالمسالك لا كيف شئتم كيف شئتم يعني بالنتيجة، مو كيف شئتم من قال، لا كيف شئتم ظاهر بالإطلاق بالنتيجة. طبعا هاتان القريتان أجيب عنهما، أما بالنسبة لسبب النزول لا نسلم سبب النزول أصلا. أغلب أسباب النزول هي شو؟ ضعيفة السند. إذا لم نقل كل أسباب النزول ضعيفة فلا أقل أن نقول ماذا؟ أغلب أسباب النزول ضعيفة السند. هذه أحد ابتلاءات المسلمين بالتفسير القرآن، أن مش بس أغلب أسباب النزول، أغلب كتب التفسيرية الحديثية القديمة هي شو؟ مبتلاة بضعف السند. وعد على إيداك، وعد على إيداك أنت يعني، بلش تفسير الكمي ثم تفسير العياشي ثم تفسير فرات الكوفي ثم تفسير أبي الفتوح الرازي ثم تفسير المنسوب للإمام العسكري، أغلب كتب التفسيرية كلها ماذا؟ محل إشكال. هذه مشكلة لوحدها، هذه كتب التفسيرية الحديثية هذه مشكلة لوحدها، ولا قصة بالبحث التفسير أنه تفسيره بالمأثور. عندنا مشكلة مستقلة في مكانها، أن أغلب هذه الكتب هي فيها مشاكل. ها؟ كتب العامة يعني فيها مصيبة ثانية، غير أن هي كتب شو اسمه فيها مشاكل سندية إيه، بل تقطع بالموضوعات اللي فيها يعني قطعا فيها وضع، قطعا فيها وضع الأول ما له آخر يعني. من اللطيف أنه بتفسير القمي إذا واحد بيراجع هذه الآية بتحس ذاك اللي كاتب الكتاب القمي عم بيجتهد يعني، عم بيحاول يحرم قدر المستطاع يعني، تحسه عم بيجتهد بالموضوع يعني. راجعوا تراتكم تفسير القمي الجزء الأول صفحة 73 راجعوها، تحسوا عم بيشتاق أنه حابب يحرم يعني، ما أدري واقع هو قمي لأنه كان ظاهر ما أدري. على كل حال أن تفسير القمي سابقا ذكرنا، تفسير القمي الآن موجود بين أيدينا، ليس للقمي جزمان، ليس لعلي بن إبراهيم هذا الكتاب. هذا الكتاب قطعا في واحد في اجتهاداته، هذا الكتاب بلا إشكال في شخص كاتب اجتهاداته، في تفسير لغوي، في بيفسر كلمة بكلمة، في بيعطي معاني آيات ثم يقول روي عن الصادق. يعني هو عم بيعطي مبنى ثم شو يسوي لك؟ بيقول لك وروي عن الصادق. بتفسير العياشي ذكر كل الروايات المتعارضة في تفسير الآية، في هذه الآية الكريمة. بس مشكلة تفسير العياشي المؤلف رائع والكتاب جميل جدا، لكن مشكلة أنه كل الكتاب ماذا؟ مرسل. كل الكتاب مرسل. وعلى ذمة الشيخنا المجلسي في أول البحار، يعني في أول البحار يقول سبب الإرسال هو الناسخ، فإن الناسخ عندما نسخ الكتاب شو صار فيه؟ قال أنه شو بدنا بالسند، نحن غير حاجتين إلى السند، فحذف الأسانيد كلها، فصار كل تفسير العياشي ماذا؟ مرسلا، ما عاش له بأي سند. شو انكسر مرة ثانية؟
لا،
بعد مرة أولى من كسر جيد.
بعضهم أعرض عن
شيء. أجيب واحد ثاني. هلكني في هذا. صار 3 سنوات بوش. نزل مبارح شو اسمه هذا؟ نوع جديد سأقولها. المهم، فإذا هذا بالنسبة للإشكال الأخذ والرد. فعلى كل حال نحن باب له فيها إشكال بالنسبة للحارث. بس ممكن واحد يقول هذه قرينة، بس هل واقعا يعني آتوا حرثكم؟ لا، ما هو يكفي لإطلاق المرأة الحرث أنها موضع الحرث، لكن هل آتوا حرثكم من حيث الحرث؟ نجبتها القيد الزائد يعني، فأتوا حرثكم يعني فأتوا ما تحرثونه وما تزرعون فيه أن شئتم. وإلا هل أحد يحتمل أنه يحرم عدم الدخول أبدا، يعني الاستمناء ببدن المرأة كالتفخيذ وما شاكل ذلك؟ من يحتمل هذا؟ مين قال أن آتوا حرثكم يعني فلا يجوز لك كلما أردت أن تقارب المرأة شو بدك تسوي؟ لابد أن تدخل في القبل، وأنت فهم هذا. آتوا حرثكم هي سميت حرثا، المرأة سميت ماذا؟ حرثا. لماذا؟ لأنه فيها موضع الحرث والزراعة ومشاكل ذلك، تزرع فيها النطفة، جيد لا بأس. لكن هل هذا يعني فأتوا حرثكم يعني من حيث الحرث ولا يجوز لك الإتيان من غيره؟ هذا منين نجيب هذه؟ هذه القرينة الزائدة من أين تأتي بها؟ لذلك الظاهر على الإطلاق فعلا وهو اللي فهم مين سيد المطر رضوان الله تعالى عليه في هذه الآية.
وصف المرأة شيخنا؟
وصف المرأة حالة.
مش وصف الكبر.
لا هو الورق ما هي تطلق ما هي هو أتوا الخبر لحاله شو دك بالخبر ده واحد؟ لا أتوا الحارث أتوا المرأة هي المرأة هي الحارث لكن وصفة المرأة الحارث من باب المحلية شو أدري في
يعني مجال
إيه مجازة تفرق أتوا حارثكم أصلا اللي هو أصلا يطلق عليه أنه حارث ما هو كله مجاز على كل حال هو على كل حال في التزام بالمجاز. لو سلمنا وتنزلنا أن الآيات مجملة في الروايات الكفاية إنصافا في عندنا روايات سندها واضح. أنا بيهمني هالرواية أكثر شيء صراحة. هذه الرواية هي رواية أذكر لكم روايتين. الرواية الأولى هي روايتين عن الجواز روايتين رواية ظاهرة بالإباحة والثاني مش فقط في الإباحة وتنفي الكراهة. اتفقنا؟ الرواية الأولى هي ما رواه الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه بسنده المعتبر عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي عن الحسن بن فضال ثقة جليل عن الحسن بن جهم ثقة جليل عن حماد بن عثمان أيضا ماذا ثقة جليل قال سألت أبا عبد الله هذه بالوسائل الشيعة الجزء 20 صفحة 146 الباب 73 من أبواب مقدمات النكاح الحديث الرابع سألت أبا عبد الله وأخبرني من سأله عن الرجل يأتي إلى المرأة في ذلك الموضع ما سموهش في ذلك الموضع كانت موضع تقية المسألة كان يشنع بها على الإمامية هذه المسألة في ذلك الموضع شو رأيك وفي البيت جماعة قاعدين ناس مجتمعين وكذا فقال لي ورفع صوته من هو الإمام الصادق فقال لي ورفع صوته في جماعة بالغرفة جالسين يعني كانوا قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه يعني أنت ها فليبعه عندك بلي أنه أنك لا تكلف مهم إسا نتيجة فليبعه أو فليعنه يعني فلا تكلف لا تكلف مملوكك لا يطيق فهذا الوضع في ذلك الموضع فيه تكليف بما لا يطيق ثم نظر في وجه أهل البيت نظر إليهم واحد واحد هكذا ثم أصغى إلي يعني مال إلي وقال لا بأس به هذه الرواية الأولى رواية معتبرة السند. رواية ثانية مروية في التهذيب أيضا بسند معتبر عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي صاحب نوادر عن أبي إسحاق أبي إسحاق هو إبراهيم بن هاشم هو اسمه أبو إسحاق عن عثمان بن عيسى الكلابي ثقة لكن في كلام بمذهبه عن يونس بن عمار روى عنه ابن أبي عمير قال قلت لأبي عبد هذا بالوسائل الجزء 20 صفحة 147 الباب 73 من أبواب مقدمات النكاح حديث الثامن قلت لأبي عبد الله وأولي أبي الحسن هو ضايع نفسه ما عارف حاله ما من حكي مع الصادق أو القاضم عليهما السلام إني ربما أتيت الجارية من خلفي يعني دبر ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم من الآن فصاعدا لله علي إن عدت إلى الاتيان في ذلك الموضع فشو سوف أتصدق عن كل ضرب عن كل وطأة ماذا بدرهم وقد ثقل ذلك علي شو أنا كده شو بدي أدفع درهم قال الإمام الصادق ليس عليك شيء وذلك لك شو هالرواية عم تعطي شو عم تقول هالرواية مين بيفهم ليس عليك شيء ليش غير مقبول
لأن تعلق بالمستحب
لا مش متعلق لم يتعلق براجح شرط النذر أن يتعلق ما عم بقول أنه براجح وطئ بالدبر أعوذ بالله ما أقول هذا الكلام ما قلنا أن بس لا أقل أن الرواية تقول بأنه نحن شرط النذر إن عقاد النذر أن يتعلق بأمر ماذا راجح إما شرعا أو عقلائيا بس يكون شيء راجح ترك المكروه أمر راجح يمكن لك أن تقول لله علي أن أترك أكل لحم الني بس صعب علي أنا يشق علي ذلك كثيرا بس تنظر هكذا نذر تقول لله علي أن أكل اللحم الني هذا نذر راجح بلا إشكال. المستحب واقع أنه ماذا مكروه الأكل اللحم الناي، وهذا أكل حم السبع، هذا أكل السباع، هذا مو البشر، مكروه كراهة شديدة، لا نقول شديدة جدا، بس مكروه على كل حال بالروايات. بس أكل لحم الناي، فتنذر تقول لله علي أن أترك أكل اللحم الناي، هذه نذر ماذا لا إشكال عند الكل ماذا ينعقد. لماذا؟ لأن ترك المكروه راجح، ترك المرجوح راجح، ترك الحرام راجح، فعل المستحب وفعل الواجب ماذا راجح. لكن تقول لله علي أن أشرب الماء في الكوب، لله علي أن لا أشرب بعد اليوم الماء في الكوب، شو استفدنا؟ ما بفهم أنا يعني. شو العلاقة فيك أنا تنذر لله تعالى؟ على فكرة النذر عبادة عن كل البشر، وعبادة من أقدم العبادات في التاريخ، هذه النذر. شو النذر؟ رحت لبعض الأول خالف لعله تجد بعد النذر من 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 شو اسمه، من أقدم العبادات، وكل الناس عنده نذورات يعني، حتى النصارى واليهود عنده نذورات. بغض النظر، نحن بدنا نقولها في المقام، فالنذر لابد أن يكون متعلق، تقرب به إلى المولى، تقدم قربانا، تقدم نذرا لله، فلابد أن يكون المولى يرغبه يحبه، ندب إليه. فإذا كان أمرا مباحا النذر شو بيكون؟ ما له معنى، لا معنى للنذر إذا كان الأمر أمرا مباحا. فالآن رواية شو عم تقول لك؟ نذرك لا ينعقد. ليش نذرك لا ينعقد؟ لأنه أنت ما نذرت أمرا راجحا. هذا بدل على عدم كراهة شو؟ الوطء في الدبر. لذلك بعض الفقهاء الله يرحمه بدأش سميه، عندما وصل لها الرواية قال مقطوعة البطلان، فإنه لا شبهة في كراهة الوطء في الدبر. يا أخي كيف لا شبهة؟ سيد المرتضى أقرأ عباراته، كيف لا شبهة؟ قال هو يعتبر أنه مثل كأنه في إجماع مركب على ماذا؟ على الحكم بالكراهة، لأن العلماء منقسمين يا أما حرام يا أما مكروه. لا، مو هكذا العلماء. في قول ثالث مولانا، اللي هو قول السيد المرتضى وابن زهرة، هو سيدان هؤلاء كمان، قالوا بأنه أصلا مش مكروه، أصلا نسأل غيره مكروه. طبعا عندما نقول وطئ بالدبر مباح بشرط أن لا يتعنون بعناوين ثانوية، فعن عناوين ثانوية كثيرة ممكن تتعنون كأذية شو اسمه وعدم رضاها، ومن قال أن واجبية تقبل يعني، مش عم نتكلم نحن بعنوانه رضا الطرفين، أما يجبرها ومشاكل هذه الأمور هذه لا، دخلنا بحث آخر في حرام.
شو
له حق؟ ما له حق هو، هذا ليس استمتاعا متعارفا، ليس استمتاع متعارف، لا، منه استمتاع متعارف، لا، منه استمتاع متعارف، هي لا ترغب، منه استمتاع متعارف، هي غاية بتتوكل وتمكن من القبل. أكثر من ذلك شو واجب؟ أصلا مش واجب، تحبل كمان إذا من لحظة القبل، كمان بحث آخر. هذا عم نتكلم نحن بشرط أن لا تصدق عنوان، حتى لو هي مجبرة، لكن تتأذى، ما بيجوز واحد يديك، مثل واحد تزوج أم مثل واحد ما هي ما مثل في رواية سوف يأتي إن شاء الله ذكرها، فلا تؤذيها، يقول له الإمام عليه السلام، بس ما حنقول آه الرواية، ما في عنده تعبير بعد الرواية، فلا تؤذي، إنما هي لعبتك فلا تؤذيها. إذا كان في أذية أو هي لا طرد أو ما شابه ذلك، ما في دليل واضح على جواز إلزامها في هذه الأمور، يعني في طريقة الجماعة المغير المتعارف ما في دليل على جواز إلزام ما أنه متعارف، ما يجوز إلزامه. إحنا عم نتكلم إنما يجوز إلزامه بالقدر الواجب، هو قدر متيقن، قدر الواجب هو ذاك الوطء في القبل، أكثر من ذلك يحتاج إلى دليل. يطلب منها تسوي شيء معين أو مشاكل ذلك، من قال واجب تجيبك؟ يعني تطلب منا بعض الأمور أو مشاكل ذلك، أبدا ما في دليل على وجوبه. الواجب هو شيء متعارف، هو عبارة عن الوطء في القبل، أكثر من ذلك لا. ها؟ مش استقراء عرفي، لا، هي حتى عم بتكلم أنا بلحظ الروايات، لحاضر الروايات ما ظاهر روايات أنه أنت لك أن تفعل فيها ما تشاء، كأنك واحد عندك دمية أمامك ما تشاء تفعل فيه، أبدا ما ظاهر روايات تتهمها. بس في عنا بالروايات، في عنا رواية واحدة هي سندها يعني لا بأس به، ظاهرة بأنه بالكراهة، اللي هي رواية الكلين عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري الكمي عن علي بن الحكم الأنباري قال سمعت صفوانا يقول قلت الرضا، هذا علي بن حكم الأنباري في شيء عم بيضير الموضوع هذا، قلت للرضا إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك، استحى واستحيا منك أن يسألك عنها. قال ما هي؟ قال قلت الرجل يأتي امرأته في دبورها. ما قالوش في ذلك الموضع، صفوان كان عنده شوية أخذ راحته أكثر بالكلام. قال نعم ذلك له. قلت وأنت تفعل ذلك لك أخذ راحته زيادة صار صفوان. قال وأنت تفعل ذلك؟ قال لا إن لا نفعل ذلك. فالإمام أباحه لكنه ماذا قال؟ تنزه نفسه أن يفعل هذا الشيء. قال إن لا نفعل، قال إن لا نفعل ذلك. لكن الإنصاف أن إلغاء خصوصية الإمام في هذه الرواية للحكم بكراهة الكل مش معلوم فاقعا، مش معلوم. لعل الإمام مثلا يتنزهون عن ذلك، لعله مش احتمال، لعلهم يتنزهون عن ذلك باعتبار أنه الخوف الإشاعة بين الناس أو النساء بيتكلموا، لخوف الإشاعة بين النساء أو مشاكل ذلك، خصوصا في إمام في تلك الأيام والمسائل هذه، فحينئذ خوفا من أن يعير في هذه المسألة في تلك الظروف الصعبة في تلك الأيام، أيامهم عندما كانت تقية شديدة في هذه الأمور والتشنيع على الشيعة كثير في هذه الأمور، فذلك الإمام قال أننا نفعل ذلك فعلا. على كل حال التعدي عن المعصوم يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة، إلى 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 يعني ولو بيان بسيط لكن يحتاج إلى بيان، ولا ما فيك هون تطبق أصالة الاشتراك فعلا. إلا نفعل ذلك خصوصا أنه مع واحد يعرف ملابسات هذه الأحكام في تلك الأيام فعلا. هذا حاصل الكلام بالنسبة لأصل الحكم. بدي بس بدي أعلق بعض تعليق صغير. عندك شيء ضروري؟ في تعبير، في تعبير لنا، في تعبير لا تؤذيها.
تؤذي الشيخ الأذية عنوان ثاني، الأذية عنوان ثاني بس ممكن
بالرضاعة
هذا
بتمنع تسبب
الأذية.
موجود إذا رضيت موجود. إيه بس ذكرني أنا بالي في شيء بس أي رواية كانت؟
قاعدة متمسك في الأسباب عن محمد بن حمران على عبد الله بن أبي يعقوب.
أحسن. إيه بس
رواية ثانية.
إيه.
أقرأ أقرأ استعالة أقرأ استعالة الرواية.
الرواية عن الشيخ الطوسي. عن علي بن أصباط عن محمد بن حمران عن عبد الله بن أبي يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال لا بأس إذا رضيت.
لا بأس إذا رضيت، لا بأس. أحسنت. أنا ببالي في هذه الرواية ماما
مفهوم شيخنا
إذا لم تعطل يكون في حرمة. طبعا من الواضح الرواية في مقام التحديد شو بدتنا يحكوا فيها. ولا بأس إذا رضيت إيه
وإذا ما رضيت نسكت عنه مش عارض الشباب الأمان.
شو يعني مفهوم؟ طبعا في مقام التحديد في سؤال وجواب. شو أحد قراء للتحديد هو هذا. بس نحن من جماعة أن الشرط ليس له مفهوم إلا إذا كان في الإمام في مقام ماذا؟ في التحديد. هذا في مقام التحديد للإمام عم بيسألك عن حكم إلا إذا 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 كان كذا فكذا.
ده هم تعذب إطلاقات الروايات
قبل. ليش؟
لأن هاي مقام التحديد.
من أبدا لها إطلاق؟ مين قال لها إطلاق؟ في ارتكاز مولانا. شو يعني أنه واحد يتصرف مع المرأة كيف ما يشاء؟ عندما أقول لك مش من حق، كيف مش حق؟ شو بجسم مين هذا؟ جسمك؟ شو الكلام هذا؟ أمر غير متعارف وغير ملحوظ في ذهن العرف ومشاكل ذلك. كذا. بعد في شيء صغير جدا بس في المقام بدي أطبق، أنا عم أطبق العبارة. طب بس في رواية محاشي نساء أمة النساء على أمة حرام هالرواية ضعيفة السند. ولعل أصلا الرواية أصلا عند العامة. هذه الرواية ضعيفة. ضعيفة السند بس هذه النكتة بس هذه الرواية بعضهم بيوقف عندها. هذه الرواية ضعيفة السند. رواها الشيخ الصدوق مرسلا، رواها الشيخ الطوسي في التهذيبين بسنده عن أحمد بن محمد عن العباس عن موسى الوراق عن يونس أو غيره عن هشام. هذه في إرسال من هنا عن هاشم بالمثنى الحناط عن سدير قال سمعت أبا عبد الله يقول قال رسول الله محاش النساء على أمتي حرام. عبارة الشيء الثاني أصلا مش مقتنع بال، لعله مش مقتنع بصحة السند كما نقرأ العبارة إن شاء الله تعالى. شوف عندك من الباقر والوطء في دبورها مكروه كراهة والوطء في دبورها مكروه كراهة مغلظة من غير تحريم على الأشهر القولين والروايتين وظاهر آية الحرف. إذا أشهر القولين والروايتين وظاهر الآية كلها يثبت ماذا؟ إباحة. وفي رواية السدير عن الصادق اللي قرأناها من شوي يحرم لأنه روي عن النبي عن الصادق. ليش تقول الباقر أنت كمان؟
أنا عندي
وأنا عندي عن الصادق. طيب يا أخي وأنا عندي عن الصادق قال سمعت أبا عبد الله لا بل أنا بقرأ نفس التهذيب جزء الثالث صفحة 416 والاستبصار جزء الثالث صفحة 244 الصادق مو البكر أنا وياه متفقين مع بعضنا البعض يحرموا بالتهذيب
جزء السابع صفحة 416
بل وش فيه ما في رواية أخرى هذا السند نفسه موسى الوراق عن يونس
أحمد محمد عيسى عباس بن موسى عن يونس أو غيره عن هاشم
عن الباقر عندك موجودة
ضرنت أخذ الوسائل
لا حتى الرسالة
من الوسائل بعن الباقر
هذا الكلام
إيش هو أنا مشتبه شو وجه الاشتباه اللي عندي يعني بكم تحللوها المسألة يعني خب يعني كيف اتفقين أنا وياه مع بعض في المسألة
سيد مفضل هو دائما بالخبر واحد
لا ما عنده
طب ابن زهر ليش ما رش على الرهيب مش كمان نفس مبنى سيد مفضل
طبعا
الناس مرسل يعني يورس عن أو غيره
ايه بالي في الأستاذ هنا أنا يعني ناسي ابن زهر سبالي نفس المبنى هو
نفس المبنى وسيد
مفضل بالي بس ناسي فعلا
بس
في روايات معطوب في روايات كان واضحة كنا في روايات زال على الإباحة عدم الكراهة مثل الرواية لا تلك على لا ما في تجمع بالروايات تلك النص في الإباحة بس يقول لك لا ينعقد النذر ما عادش في تجمع بالروايات
تعارض يعني
إذا بدك تعمل شو توصل للتعارض رواية نص في عدم الكراهة رواية اللي تقول بأنه لا ينعقد النذر هذه ما فيك تقول حتى بجمع غلط تعارض بيصير
شو البديهيات أن النذر يتعلق إلا بالراجل
طبعا لك ليش بدوش عقد النذر؟
الكفاجح
دنيوي لا عم تعميه. إيه بدل لو رجعوا قلائيا يعبر بعضهم.
لا.
ها؟ تعارض؟ ما في عنا رواية محرمة وفي رواية محرمة أو بين الكراهة في رواية بس الإمام الرضا عليه السلام إننا نفعله وين في رواية نهي أصلي وما في رواية. وين هي رواية الضارة في الحرمة؟ ما حاشي أمة هذا رواية ضعيف السند غير حجة مش معارضة. لأنه روي عن النبي أنه عمل لك روايات المعتبرة تلك هذه الروايات مش معتبرة وهو شوف العبارة الشيء الثاني وهو مع سلامة سنده أنا بفهم العبارة هكذا في غير فهم طريقة أخرى أنا بفهم هكذا وهو على تخدير سلامة سنده لكن لا نسلم ماذا سنده معنى وهو مع سلامة سنده يعني على تقدير التسليم بصحة سنده محمول عن شدة الكراهة لأن الحرمة في الحرم الحرام في لغة العرب بمعنى المنع والمنع كما قد ينطبق على المنع الكراهة الحرمة ينطبق على المنع الكراهة محمولا على شدة الكراهة جمعا بينه وبين صحيحة أبي يعفور ابن أبي يعفور الدل على جواز صريحا هذه صحيحة ابن أبي يعفور الذي وصفها بالصحة العلامة الحلي في المختلف نظروا إلى الوسائل جزء 20-147 رواية عن أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر البيزنطي عن حماد بن عثمان عن عبد الله بن يعفور قال سألت أبا عبد الله عن الرجل اللي يأتي المرأة في دبرها قال لا بأس به هذه الرواية عم يتكلم عنها صحيحة لذلك هو نفسه كما أشرنا أمس في المسالك ماذا قال معاوية بن حكيم فطحي فإذا لا يمكن لك أن تحكم بصحة السند هو نفس الشيء الثاني وين في المسالك لكن هنا وصفه بالصحة تابع فيه لمين لجامع المقاصد والعلامة الحلي في المختلف لكنه التفت لهذه النقطة في كتابه المسالك فرفض أن يصف هذه الرواية بصحة السند وقال معاوية بن حكيم فطحي فكيف تصفونه تصفوا روايته بالصحيحة وهذه على فكرة من مشكلات كتاب الخلاصة أنا أنصح اليوم تراجع كتاب الخلاصة بالخلاصة العلامة الحلي ملتفت أن الكشي قال عن معاوية بن حكيم ماذا فضحي رغم ذلك ذكر معاوية بن حكيم ضمن شو السبب لا وهو قال عبارته ذكر ثم قال وروى الكشي أنه هو فضحي أني شعرته يعني غاية ما طلع في البال أنه لم يقبل العلامة الحلي شهادة الكشي بكونه فضحي لأنه عدل واحد لابد أن يكون ماذا بده اثنين حتى يثبت أنه لا ليس متقلبا علامة الحلي يقبل روايات غير الإمامية في مورد واحد أن يكون من أصحاب الإجماع مثل عبد الله بن بكير مثل أبان بن عثمان بناء على أنه نووي
بناء كل كتب على هذا الشيء
بناء غير الإمامية لذلك يشكل عليه إذا بنى على هذه إذا شيء من الأيام شفته قبل رواية شخص معين بيشكل عليه. نعم هو فقط عم أقول لك هو عنده مبنى أنا شايفه، بل الشيء الثاني ما بيقبله. أصحاب الإجماع غير الإمامية مثل عبد الله بن بكير هو بيقول هذا أجمع العصابة فلا بد أن العمل بروايات، خلافا للشهيد الثاني الذي يرفض أن يعمل بالروايات حتى لو كان من أصحاب الإجماع، كما وقع في كتاب الطلاق لبال وبحث الطلاق مطول ذاك البحث وقصة عبد الله بن بكير، والشهيد الثاني بيحمل عليه حملة شعواء مع أن كلام عبد الله بن بكير قال فيه الكليني وقال فيه الشيخ الصدوق وأبو للشيخ الصدوق وكل هالجماعات قائلة بهذا القول له علاقة. هي على فكرة مسألة إذا يلتفت إليها ويفتى بها تريح كثير مشاكل على فكرة. الحاصل بدي أقوله بس النقطة بدي بضحها بس آخر شيء، فهو الشهيد الثاني كيف عم يفكر المسألة؟ عندك رواية صحيحة هي رواية ابن أبي عفور صريحة بالإباحة، عندك رواية عبرت بأنه حرام، والحرمة تعبير بالحرام ليس نصا في الحرام الاصطلاحي، لأن الحرمة في لغة العرب معنى ماذا؟ المنع، كما في قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين في آية الزنا، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، على تفسير على كل حال بغض النظر. فمحرمة شو في الآية محرفو محرم عليهم شو
سبب الاصطلاح الأم
شو يعني باللغة العربية شو محرم عليهم شو تقول الآية أو حرمنا قبل هيدا حرمنا عليه ماذا قول المراضعة حرمنا عليه المراضعة يعني شو حرمنا عليه المراضعة يعني منعناه ماذا منعنا عنه المراضعة ما أحد يرضعه إلا مين إلا أم لكي لا يرضعه إلا أم شو حرم شو لك القرية التي حرمنا راحت عن بالي السنة نسينا القرية التي حرمنا مهم الحرمة يعني المنع على كل حال لغة العرب هذا المنع عم من كونه منعا لزوميا أو منعا ماذا غير لزومي فإذا الحرام كلمة حرام ظاهرة في المنع اللزومي وليست نصا في المنع اللزومي رواية ابن أبي يعفور نص في الإباحة جمع بين رواية الحمل على الكراهة والرواية ضعيفة السند إذا كان ضعيفة السند أصلا لا يثبت بها حكم كراهة فعلا ثم يقول والمحاش جمع محشة وهو الدبر ويقال أيضا بالسين المهملة تقول محس محسة بلي كنية بالمحاشي عن الأدبار كما كنية بالحشوش عن مواضع الغائط فإن أصلها الحش وهو الكنيف وأصل الكنيف ماذا أصل الحش ماذا كان البستان فكانوا يتغوطوا بالبستان فصاروا يسمون ماذا مكان الغائط بالحشوش ثم بعدين صاروا يسموا ما يتغوط به صاروا يسمون ماذا محش لأنهم كانوا كثيرا ما يتغوطون بالبساتين وكذا في نهاية ابن الأثير فعلا تفضل
ليش
هم حاشوا المساعدة
اللي عنده مشهور
أبو جدر عنده أي مشهور عمل بها
الشخص
صدوق وإتقاء كلين ما عمل فيها وفي عنا بعض العلماء ما عملوا فيها أصلا كلين ما ذاك ولا رواية حرمة ما ذاك ولا رواية إلا على الحرمة نقل بس رواية المبيح لا في تعفيف في خلاف الإمامية يعني من البديهيات أن هذه المسألة مختلف فيها منذ القدم مثلها مسألة فورية القضاء ومشاكل ذلك في عندنا مسائل يتضح أن واقع في خلاف الروايات قطعة متعارضة ومسألة محل تقية وشدة وفي خلاف بين العلماء مثل أبحاث الوقت الصلاة لا إشكال أن بتقول لي عمل المشهور هنا شو بتسوي له عمل المشهور يا أخي عم نتكلم نحن عن مسألة كان زرارة ومحمد بن مسلم مختلفين فيها أشو قصدي؟ ما مسألة؟
بأول رواية.
ها؟ أي مشهور بأول رواية؟ من اللي مختلفين مع بعضهم؟ كيف تقولي مشهور ومش مشهور؟ نعم، في ناس بقيوا هن أقوال نقلت، أقوال ناس أقوال ما نقلت. مسألة خلافية منذ القدم. مسألة جديدة هي لها علاقة بالعزل عن الحرة. هذه المسألة كانت تهتم بها كثيرا سابقا. أنه هل يجوز للرجل الزوج أن يعزل عن الحرة من دون إذنها أو يعزل المني هل يجوز يعزل المني سواء كان عن طريق النزع إذا أراد أن ينزل المني أو عن طريق الاسترسال الموجودة في هذه الأيام بس هو كله يسموه عزل المني هل يجوز أن يعزل المني عن فرج المرأة أو لا يجوز للرجل أن يعزل المني عن فرج المرأة إذا أراد الجمعة هذا هو محل الكلام فقهاء جملة من الفقهاء هذه المسألة فيها أقوال في هذه المسألة جملة من الأقوال إذا واحد يراجع الأقوال في عندك القول الأول مثلا الذي يقول بأنه الكراهة مباح لكنه مكروه، كما يظهر من الشيخ الكلين الذي عرض هذا المطلب في ضمن باب العزل بعض الأخبار الظاهرة في ذلك أنه مباح لكنه مكروه عنده. القول الثاني في هذه المسألة أن العزل مكروه ولدي وشو اسمه، بس نحن إن الأول عفوا القول الأول الكليني ظاهر من عبارات الكليني والروايات اللي ذكرها في الباب أصلا عدم الكراهة. القول الثاني هو الظاهر بماذا؟ بالكراهة. هذا القول الثاني هو مثل قول سلار في المراسم وابن إدريس في السرائر. طبعا ما فيش دية. الطائفة الثالثة هن الجماعة اللي بيقولوا كراهة وفي دية، يعني الفرق بين الثالث والثاني والثالث أن الثاني طائفة ثانية ما في عندهم دية، الثالث عندك وعندك دية، اللي اختاروا الشيخ الطوسي في النهاية وابن البراش في المهذب. القول الرابع في هذه المسألة الحرمة مع الحكم بالدية، ذهب إليه أول شخص فيما نعلم هو الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، والشيخ في الخلاف ادعى الإجماع على هذه المسألة، وابن حمزة ذهب إليه في الوسيلة، والحلبي صرح والحلبي وابن زهرة صرحا بثبوت الدية لكن ما ذكروا التحريم، بس الأقرب أن يكونا قائلين بالتحريم. ما ذكروا الحرمة ولا الكراهة ولا شيء، ما ذكروا شيء، ذكروا فقط الدية في المقام، بس القريب أن يكونوا قائلين بالحرمة، يعني مش أنه في احتمال يكون قائلين بالحرمة. في أربع أقوال المسألة فعلا، في عندنا الإباحة المطلقة، في عندنا الإباحة، في عندنا الكراهة مع الكراهة المطلقة، في عندنا الكراهة مع الدية، وفي عندنا الحرمة مع الدية فعلا. شيخ الصدوق رحمة الله عليه ظاهر الروايات اللي نقلها أنه مباح، أنه حرام. شيخ الصدوق بس عفوا هذا في تعملوا قول خامس بدكم. شيخ الصدوق وظاهر عبارته أنه حرام إلا في صور ست، أنه حرام إلا في صور ست، إذا كانت المرأة لا تلد أو مسنة أو صليطة اللسان أو بذيئة أو المرأة التي لا ترضع ولدها والأم، هؤلاء ستة استثناهم من الشيخ الصدوق. وظهروا في غيرها يعني امرأة شابة صبية متوددة ما لنا شيء وكذا تعزل عنها، هذا شو بيكون؟ حرام. أما إذا كان ناشز وما أدري لا ترضع ولدها والمسائل هذه شو؟ اعزل عنها وتفرق معها. هذا كلامي، هذا فتوى الشيخ الصدوق. اجعلوه قول خامس بتحبوا، فيك تجعلوه تفصيل في ضمن القول الرابع الحرمة بلي مطلقة، حرمة مطلقة ايه بلي، حتى لو كانت بذيئة لا الأمل لا ما قلنا ما نتكلم على الأمل، كل كلام الحرمة الحرمة مع الدية الرابع بلي. هذه أقوال أربعة أو خمسة على كل حال في هذه المسألة شو اسمه فعلا. نحن إن شاء الله تعالى هذه المسألة ما نحفظ نحن ببحث بالتفاصيل فيها، بس نذكر نحن بعض الروايات من هذا الطرف ومن ذاك الطرف ومنبين بس نكتة، لأنه هو الشهيد الثاني عنده عبارة أنه كأنه عم يستدل على حرمة العزل لمنافاته لحكمة النكاح وهي الاستيلاد، لأن إذا واحد بيطبق هذه الحكمة مش بيصير فقط أنه يحرم على الرجل العزل ويحرم على المرأة ماذا؟ أن تعزل زوجها تعزله كمان وأن تنزع نفسها من تحته مثلا، وحكمة حكمة النكاح ماذا؟ الاستيلاد دائما. فإذا واحد بناقض أبصير بدك تكبر الحجر كثير فعلا، إذا واحد يستدل بمثل هذه الحكمة بيكبر الحجر كثير جدا وأخا فعلا. على كل حال هذه المسألة نتعرض لها إن شاء الله يوم السبت بعون الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.